ظمأ الأفكار لا يروى بماء، بل بفكر وحوار ولقاء. رحلة تحمل في طياتها شعلا تشرق وعيا وثرى، نلتقيها في حواراتنا ما نلتقيها في حواراتنا ما.
أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد لكم التحية والترحيب في برنامج حوارات نماء. ونحن في هذه الحلقة، هي الحلقة الرابعة والأخيرة في ملف الدولة المدنية والدولة الدينية. كنا في الحلقة الثالثة قد تحدثنا عن تقييم، محاولة لتقييم التجربة السياسية ما بعد الخلافة الراشدة، ومحاولة لتقييم التراث الذي كتبه فقهاء السياسة الإسلامية في تلك المرحلة. السؤال الأهم والأخطر في كل هذا الملف، والذي ما كانت الحلقات الثلاث إلا تمهيدا وتأكيدا وترسيخا لهذا السؤال، هو سؤال هذه الحلقة: ما مفهومنا للدولة الإسلامية الحديثة، لا سيما أن هناك حركات إسلامية في دول أخرى أصبحت على سدة الحكم؟ ما هو مفهومنا في هذه الدولة الإسلامية الحديثة؟ وهناك مجموعة من التفاصيل سوف نناقشها هذه الحلقة. دكتور محمد، نبدأ بك. الآن مجموعة من الحركات الإسلامية أصبحت بصوت الشعب وبصوت الانتخاب هي على سدة الحكم، وهناك خلاف وجدل شرعي في داخل هذه الدول حول مفهومهم للدولة الإسلامية الحديثة. ماذا تفهم وماذا تتصور الدولة الإسلامية الحديثة؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه واتبع خطاه. عندما أتحدث عن الدولة الإسلامية الحديثة أريد أن أتحدث من جانبين. الجانب الأول أتحدث عن واقع أريد أن أصلحه، والجانب الآخر عندما أتحدث عن مثال أريد أن يكون. فإذا تحدثت عن واقع أريد أن أصلحه، فأعتقد أن ما تفعله الحركات الإسلامية في الدخول في العمل الديمقراطي أو العمل الانتخابي شيء جميل وشيء يحقق كثيرا من إصلاح الواقع. هذا أما المثال الذي أريده، المثال الذي أريده هو يختلف عن هذا كله. أنا أريد مثالا يحقق مقاصد الشريعة بالكامل أو بالمقاربة، يعني يقاربني من تحقيق مقاصد الشريعة، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسل، أو حفظ النسل وحفظ المال. هذه مقاصد الشريعة أو هدف الدولة الإسلامية الذي أريده الآن هو نفس هدف الدولة الإسلامية الذي أنا تكلمت أنه هو هدف الدولة الإسلامية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. أريد الدولة أن تكون حافظة لمقاصد الشريعة، هذا هو الأمنية التي أريد أن تكون. قضية أن أخاطب الناس وأن أتعامل مع واقع معين، أريد أن أخفف الفساد وأتخلى جزئيا عن بعض المطالبات وعن بعض الخطابات لكي أخفف الفساد وأخاطب الناس وأخاطب العالم بأسره خطابا سياسيا معينا، كي أستطيع أن أتمكن وأخفف الفساد الذي نخر في دولة معينة من هذه الدول التي قامت فيها هذه الثورات ووصل الإسلاميون فيها إلى سدة الحكم. هذا أمر جيد وأنا لا أختلف عنه، لكن الذي أخالف فيه هو أن تنظر هذه التنازلات وهذه الخطابات السياسية التي هي عبارة عن خطاب سياسي ولكي أعبر، أن تنظر على أنها هي روح الإسلام وهي الإسلام وهي حقيقة الإسلام. هذا الذي لا أريده، وهو الذي وقعت فيه بعض الحركات وبعض المنظرين الإسلاميين في الوقت الحاضر. لم يفرقوا بين أن يخاطبوا خطابا سياسيا جرى مع الواقع لكي يغيروا به الواقع، وأن يخاطبوا خطابا فقهيا،
رائع.
وجعلوا الخطاب الفقهي هو الخطاب السياسي الواقعي.
نعم. إذن أنت دكتور ترى أنه كمثال وتطبيق وواقع ليس هناك مشكلة معهم، وإنما المشكلة أن يتحول هذا المثال والتطبيق والواقع، أن يتحول هذا الواقع والتطبيق إلى مثال.
نعم.
وإلى تنظير.
نعم، يعتقد أنها الذي وصل إليه هو النموذج المراد.
جميل.
هو نعم.
دكتور محمد، ما مفهومك للدولة الإسلامية الحديثة؟
الدولة الإسلامية الحديثة في رأيي هي دولة ديمقراطية ذات مرجعية أخلاقية وتشريعية إسلامية بكل بساطة. دولة ديمقراطية ذات مرجعية أخلاقية وتشريعية إسلامية. لا يمكن أن تكون الدولة معاصرة دولة إسلامية دون أن تكون ديمقراطية. يمكن أن تكون ديمقراطية دون أن تكون إسلامية، لكن لا يمكن أن تكون إسلامية دون أن تكون ديمقراطية. لأن الديمقراطية في فهمي هي تطبيق للشق الدستوري من الشريعة الإسلامية.
ما الفرق بين الدستوري ولا
الدستوري يتعلق بتداول السلطة،
نعم،
والقانونية يتعلق بالتفصيلات التشريعات التي تشرعها البرلمانات. إذا أقمت دولة ديمقراطية فأنت طبقت الشق الدستوري من الشريعة، ولكن هذا لا يعني أن الدولة أصبحت إسلامية، يعني أنك طبقت الشق من الشريعة، ما في ذلك شك. بقي بعد ذلك الشق الثاني وهو جانب التشريعي، جانب الأخلاقي إلى آخره. إذا بنينا دولة على معاصرة على أساس ديمقراطي بمرجعية إسلامية فقد بنينا دولة إسلامية. إذا بنيناها ديمقراطية من غير مرجعية إسلامية فقد طبقنا جانبا من الشريعة وهو الجانب الدستوري وفرطنا في الماضي، كما كان أجدادنا فرطوا في الجانب الدستوري وطبقوا الجانب القانوني. اليوم تجد في تركيا مثلا في بعض الدول طبقوا الجانب الدستوري وفرطوا في الجانب القانوني من الشريعة. وأنا أعتقد أن الجانب الدستوري في أي نظام سياسي مقدم على الجانب القانوني، بمعنى وقد كتبت عن هذا مقال الشرعية قبل الشريعة. الشرعية بمعنى شرعية السلطة سابقة زمنية، يفترض أن تكون سابقة زمنية لأنها هي الأساس، وهي مقدمة على الشريعة بالمعنى القانوني. طبعا هذا مجرد يعني تماشي مع المصطلح أن الشريعة الآن تستعمل مع الأسف فقط بالمعنى القانوني، ولكن أنا أرى أن الشريعة أوسع، في جانب القيم وفي جانب الدستور وفي جانب القوانين.
يعني هذا تنازلا في المصطلح،
ما رآه الشيخ، ما يراه الشيخ من أن ما تفعله الحركات الإسلامية هو تنازل للديمقراطية. أنا أرى أنه ليس تنازلا وليس مقبولا منا التقية في هذا. قد يكون كما قال صديقي العزيز الدكتور الأحمري أن التقية انتقلت إلى الجانب الغربي من الخليج، يعني قد تكون انتقلت إلى كثير من الدول العربية يعني، ولكن لا أعتقد أن الحركات الإسلامية تمارس التقية وليس مطلوبا منها ذلك.
رائع.
هي الحركات الإسلامية حقيقة مقتنعة أنها تطبق شقا من الشريعة بانخراطها أو في بنائها للنظام الديمقراطي، ولكن لا تراه كل شيء وإنما هو البداية والمسيرة طويلة لتحقيق الجوانب الأخرى من الشريعة.
دكتور، الواقع الآن والمثال،
طيب،
ما الذي يعني من الواقع ترى أنه المفترض أن لا يقبل لكن نقبله لأنه غير ممكن خلاف ذلك؟
هو جانب القضية أن يكون الانتخاب الرئيس عن طريق الشعب، انتخابات العامة هذه انتخاب الرئيس عن طريق الشعب، أعتقد أنه جانب نقبله لأنه هو الواقع وليس لأنه هو الأفضل. لأننا أعلم يقينا أن الديمقراطية أو الانتخاب الشعبي هذا لا يأتي بالأفضل دائما، بل يأتي بالأقوى دعاية، الشخص الذي تجده ظروف معينة، الذي لديه إعلام أفضل.
يعني مثلا قبل أن نفصل مثال آخر، مثال آخر،
كيف
تقول الآن الانتخابات ليست هي من النموذج الشرعي،
نعم،
وإنما نأخذها باعتبار ضرورة الواقع،
نعم.
طيب ومثال آخر،
مثال آخر تكوين الأحزاب،
تكوين الأحزاب،
تكوين الأحزاب، يعني هذه جميعها أنا بالنسبة لي أرى الدخول فيها،
لكن التعامل مع أهل الذمة على شكل المساواة،
النظر على في قضية المواطنة، هذه القضية
المواطنة،
النظر على مسألة المواطنة وتقديم المواطنة على الدين، هذه الأمور كلها
ربما نزيد عليها، لكن خلنا نبدأ في الانتخابات العامة. بناء على ماذا ترى أن الانتخابات العامة ليست من الإسلام؟ يعني الإسلام يرفض هذا؟
نعم، الله سبحانه وتعالى ذم رأي الأكثرية وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، وقال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال كذا أكثر الناس لا يعقلون. فإذا الله سبحانه وتعالى ذم الرأي الذي تذهب إليه الأكثرية في الجملة وليس طبعا في التفصيل، قد يذهب الأكثرية إلى رأي وهو حسن، هذا يعني أمر معروف، يعني قد يخطئ المصيب أو قد يصيب المخطئ، يعني هذه مسألة طبيعية. لكن أن يعتبر مرجعية الناس في الاختيار هي إلى رأي الأكثرية، واو، هذه مشكلة. طيب،
لأنه ترى ما بقي الحلقة ودنا نختم فيها،
طيب، كل هذه
مكان لقاء سريع القضية. قبل
فيه هناك قضايا يعني أجوبة عليك، وهي في الحقيقة ردود على الدكتور، يعني
طيب،
بعض الملاحظات عليك وهي فيها جواب على سؤالك. قضية يتحدث عن الدولة الإسلامية هي دولة ديمقراطية ذات مرجعية أخلاقية إسلامية. أصلا هذا هناك تناقض، لأن الدولة الديمقراطية إذا رجعنا إلى الأصول الديمقراطية لا تكون لا يمكن أن تكون.
بالله دكتور حتى لا انتوه، نحن الآن في قضية الانتخابات العامة وتحدثت عنها.
نعم.
عندي سؤال محدد،
هو مرجعية الدولة؟
لا خلني. نعم. لا هذا موضوع، الموضوع خلنا الآن. نعم. نخلص الانتخابات العامة حتى نسمع رد. نعم. الدكتور محمد، الآن الانتخابات العامة.
نعم.
أنت ترى أنها ليست من الشريعة والشريعة لا تجيزها، وإنما. نعم. نعملها ونمارسها بناء على ضرورة الواقع.
هي الواقع مثل
طيب.
قضية مثل قضية
البديل. البديل دكتور،
تداول السلطة
البديل.
كان يتعاملون مع
البديل.
الواقع.
نعم. البديل ما هو؟
البديل هو أن نوجد لنا نظاما نستطيع من خلاله أن نميز أهل الحل والعقد، أو نميز النخبة من غيرهم.
هل نموذج الإسلامي فيه بديل؟
كيف؟
تاريخنا 14
قرن. نعم. أنا سأقول لك، لأن النموذج الإسلامي في عصر الخلافة الراشدة مثلا، عصر الخلافة الراشدة كانت النخبة متميزة بطبعها وكانت معروفة بطبعها، لأنهم خيار الصحابة وكبار الصحابة معروفين، وقد قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السابقة في الإسلام، فكانوا متميزين بطريقة تلقائية.
رائع. إذا نحن ننتهي بس عشان عندنا مجموعة مسائل.
نعم. كانوا متميزين. دقيقة عشان أكمل فكرتي.
طب احنا نكمل فكرتنا بتصير خمس حلقات.
أنا اللي بكمل فكرتي.
خمس حلقات بتصير.
لحظة، هذه الفكرة، قضية الديمقراطية في عهد أو النخبة كانت متميزة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة تلقائية، طريقة ميزها الرسول صلى الله عليه وسلم أو ميزتها سابقتها في الإسلام. هل نحن نستطيع إيجاد نظام في الوقت الحاضر، إيجاد نظام نستطيع من خلاله أن نميز أهل الحل والعقد ونميز النخبة من المجتمع؟ أنا في تقديري أننا نستطيع أن نوجد نظام، لكننا لم نسعى في الحقيقة إلى إيجاد نظام يميز النخبة ويميز أهل الحل والعقد، بل استسلمنا للواقع المعاصر وهو واقع الأكثر الاستسلام للرأي الأكثرية.
دكتور محمد، نبدأ بالانتخابات العامة. الانتخابات العامة لا يجيزها الإسلام، وإنما نعمل بها بضرورة الواقع، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنه لا يوجد نظام عند الدكتور حتى الآن بديلا عن الانتخابات، لكن يرى البحث عن نظام بديل عن الانتخابات العامة. تفضل.
أنا أخشى أنه هذا الطرح أنه فيه نوع من هاجس التميز الذي يتحكم إلى حد كبير في ثقافة بعض العلماء الأفاضل، هاجس التميز. يعني أي شيء جاء من الغرب سواء كان حقا أو باطنا فالأصل أن ترفضه، ما بعد ذلك أفكر في البديل. يعني حقيقة أنا أرى أنه المسألة هنالك المبدأ وهنالك الإجراء. جانب المبدأ هو التراضي، أن يكون اختيار الحاكم برضا المحكوم، هذه قضية مبدئية. جانب الإجراء، هل هي مبايعة مصافحة في اليد، هل هي مبايعة في المسجد، هل هي مبايعة في صندوق الاقتراع، هذه قضية إجرائية. طبعا كون الشيخ يقول أن الأكثرية لا تأتي بالأفضل، ولكن الأكثرية هي الإجراء الشرعي في اختيار أئمة المسلمين، وهذا ليس جديدا، هذا موجود من عهد الخلافة الراشدة.
لا يوجد في الخلافة
الراشدة. الخلافة الراشدة أبو بكر الصديق ما باعه كل الصحابة.
هذا
سعد بن عبادة مات ولم يباعه.
جيد. هذا
وعلي رضي علي بن أبي طالب 6 شهور لم يباعه.
هذا دليل على صحة.
لا لا.
لا
دليل على أنه وجه الأغلبية.
وجه الدلالة
أنه لما أغلبية الصحابة باعوا أصبح خليفة شرعية.
تمام.
رغم أن الذين رفضوا البيعة هامات سامقة من كبار الصحابة. مع ذلك لا وزن لرفضهم مقارنة مع السواد العظم للمسلمين. وبعدين إذا كان هنالك ذم للسواد الغالب فهنالك أيضا عليك بالسواد العظم.
هل معقول دكتور؟
يعني.
هل
فهذا إذا قضية الحل والعقد ليس هنالك في القرآن ولا في السنة شيء اسمه الحل والعقد. كلنا نعرف أن هذا مصطلح ابتدعه فقهاء السياسة الشرعية فيما بعد. وهل فكرة الحل والعقد هي جزء من فقه التكيف مرة أخرى، لما بدأت تضيق دائرة الشورى بدأوا الفقهاء شيء فشيء يحاولوا أن يتكيفوا مع هذا التضييق. ثم من ينتخب أهل الحل والعقد في النهاية؟ هل يفرضوا أنفسهم بالقوة؟
ما تقول في قول الله؟ ما تقول في قول الله لعلمه الذين يستنبطونه منه ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه.
ما هو؟ أنا أي شيء تتحدث له؟ يتحدث عن انتخابات
وللأمر
عن اختيار
تكلم. لا يعني أنت تقول أنت المصطلح نفسه مبتدع، يعني ليس هناك شو. أهل حل وعقد.
الشورى فيها جهة شورى لأهل الخبرة مطلوبة شرعا ولها أصل شرعي، ولكنها لا تلغي حق الآخرين وعامة المسلمين.
لا بس أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد دكتور، الآن الانتخابات هي التي تحل رئيسا وتعقد لرئيس آخر.
نعم.
فهو عندنا حتى الآن أهل حل وعقد، بس اختلف التفسير.
الحل والعقد في الكتاب والسنة هم كل المسلمين وكل الناس أهل حل والعقد، لأن النصوص عام أمرهم شورى شاورهم
في بقي شيء لأنه مرح لله.
أما تضييق ذلك فهذا طبعا جزء من أعتقد أنه جزء من التكييف.
دكتور
لا أنا لم أقدم المواطن على الدين ولا تقديم المواطن على الدين، إنما أرى
هذا بيجي هذا.
نعم أنا أرى أنه فعلا نحن نحتاج نفهم
المواطنة فقرة خاصة. المواطنة فقرة خاصة دكتور. هل معقول يا دكتور محمد أننا نترك مثالا موجودا مختبرا في كل العالم وعاملا وفاعلا وساريا ونقول هذا حرام ونحن لا نعرف؟ طيب الذي يبغى يقول سمت حرام ننتهي من هذا الحرام، ماذا نصنع؟ نقول والله ما ندري. هل هذا خطاب شرعي؟
أنا لم أقول ما أدري.
عندك أعطيني بديل.
أنا أقول عندنا طال عمرك أهل الحل والعقد من السهل في وقتنا الحاضر أن نستطيع أن نميزهم في شيء يعرف بالسيرة الذاتية، تستطيع أن تميز فيها أهل الحل والعقد في شيء معروف من منذ زمن بعيد، وهو أهل كل صناعة معينة يستطيعون أن يبينوا ويبرزوا أهل الاختصاص وأهل المهارة وأهل الدقة من بينهم. يعني العلماء، طائفة علماء الشريعة يستطيعون أن يبينوا من هم أفضل عشرة منهم، طائفة الأطباء يستطيعون أن يميزوا من هم أفضل عشرة منهم، طائفة المهندسين كيف؟
من خلال الانتخاب بينهم.
إذا صار الانتخاب بين النخبة ورأي الأكثرية، أكثرية نخبة معينة مثل أكثرية العلماء، طبعا أكثرية العلماء مثل رأي الجمهور، يعني غالبا تكون هي الحق مثل رأي الجمهور حتى في قضايا العبادات والمعاملات، والرأي الفقهي معتبرة لأنهم هم أكثرية نخبة. أما أكثرية الناس بشكل عام، هذه مسألة التي يقول عنها الأخ أنها تمييز، هذا هو خلق الله للناس. الله سبحانه وتعالى خلق الناس هكذا، خلق الناس. لا تستطيع أن تقول والله كل الناس نخبة، كل الناس نخب. لا تستطيع أن تقول أن 100 شخص من صغار العمال ومن متوسط الشهادات وكذا يعدلون واحد أو اثنين من الذين أغرقوا أو أهلكوا أعمارهم في الدراسة والتجربة والعلم. بل حتى بين أصحاب الصناعات وأصحاب المهارات لا تستطيع أن تقول أن والله واحد كان يعمل في مهنة وفي صناعة معينة عمل فيها سنوات معينة مثل واحد الآن دخل. فقضية تميز الناس وفي كل شيء هذا أمر يعني يعرفه الجميع، وهو أمر من فطرة الناس ومن خلق الناس سبحانه وتعالى.
في خلافة عثمان رضي الله عنه، هل عمر رضي الله عنه قال استشيروا أهل الحل والعقد ولا استشيروا الناس؟
لا، قال استشيروا الستة، قال الرأي للستة
فقط،
لم يقل الرأي للناس.
طيب
والرأي للستة. وعبد الرحمن بن عوف عندما أوكل الأمر إليه في النظر بين اثنين وجد أن رضا المهاجرين والأنصار، لاحظ أن المهاجرين والأنصار الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم شرف الصحبة ولهم ميزة الصحبة عن غيرهم.
جميل.
ولهم معرفة الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والهجرة والجهاد وهذا كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاشوا عيشة مثالية، وهم يعرفون علي وعثمان، يعرفون خفاياهما ويعرفون ظاهرهما ويعرفون مستورهما. ولذلك عبد الرحمن بن عوف سأل هؤلاء فلم يجدهم يعدلوا بعثمان أحدا.
سأل الستة فقط؟
لا سأل الناس الذين في المدينة، لكنه لم يسأل خارج المدينة، لأن خارج المدينة كانت لا توجد فيها النخبة، لا يوجد فيها الناس. كانوا الناس الذين لم يحضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينظروا إليه ولم يشهدوا. فالقضية قضية نخبة فقط. حتى في عهد انتخاب عثمان كان نخبة، حتى علي بن أبي طالب.
الآن ذكرت معلومة أخشى أنها سبق لسان. أنت ذكرت معلومة أخشى أنها سبق. المشورة مقصورة على الستة أو الذين يختارون هم الستة، أحد هؤلاء الستة؟
الذين يختارون أحد هؤلاء الستة،
والذين يستشارون عموم الناس.
لا هو الأمر لهؤلاء الستة، والذين يستشارون لم يكن، وإلا لكان إسقاط. لو قلنا إن المشورة هي لعامة الناس، المشورة لعامة الناس والولاية من أحد هؤلاء الستة، يعني مثل ما يقولون في النظام الديمقراطي هؤلاء المرشحون والباقين يختارون.
نعم.
أن الستة مرشحين والباقين مختارون. لو كان كذلك لما كان لعبد الرحمن بن عوف ولما كان للزبير بن العوام حق التنازل عن مكانهما في هذا الأمر، بل الأمر للمجتمع، لأن المجتمع قد يرى أن عبد الرحمن بن عوف أفضل من هؤلاء، ولكن تنازل هؤلاء بدليل أن الحق كامل لهم. ولو هؤلاء الستة اتفقوا على خليفة، لو هؤلاء الستة اتفقوا على واحد منهم ولم يحدث هناك مشاحة
يعني
لو لم يحدث هناك مشاحة بين علي وعثمان لما لجأ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى الآخرين.
إذا حصلت مشاحة يروحوا للناس.
إذا صارت مشاحة مثل ما قلنا ابتكار نظام لكي تعرف فيه أهل الحل والعقد، كانت الفكرة عبد الرحمن بن عوف أن الناس أولي النهى في ذلك الوقت هم أهل المدينة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قالوا عنهم علي بن أبي طالب في رسالته لمعاوية بن أبي سفيان قال: بايعني المهاجرون والأنصار الذين بايعوا أبا بكر وعمر، فلم يكن للحاضر أن يختار ولا للغائب أن يرد.
جميل.
لم يكن الغائب ليس له أن يرد، والحاضر ليس له، حتى الحاضر الذي ليس منهم ليس له أن يختار.
التعليق على قصة خلافة عثمان،
أنا أعتقد أنه مشكلة من المشاكل الكبرى في ثقافتنا الإسلامية، في ذاكرة التاريخية عندنا اليوم، هو أننا نقرأ الخلافة الراشدة بعيون الملك، يعني نقرأها بعيون نظام سياسي لاحق عليها، فنؤول بيعة عمر لأبي بكر في السقيفة على أنه بيعة الواحد تكفي، كما أصبح يقول كثير من علماء الإسلام، ومنهم إمام الحرمين ومنهم ابن العربي ومنهم كثير، أو نؤول تولية عمر الستة على أنها ولاية العهد وما إلى ذلك. هذا نوع من قراءة الخلافة الراشدة بعيون الملك. وحقيقة أنا أميل في هذا إلى رأي ابن تيمية رحمه الله، وهو أن تولية عمر أو مبايعة أهل السقيفة كانت مجرد ترشيح حقيقة. البيعة الحقيقة هي البيعة العامة التي جاءت في اليوم الموالي، وهي موجودة في الحديث الصحيح. وتولية عمر لم تكن هي التي جعلت، تولية الصديق للفاروق لم تكن هي التي جعلته إماما، وإنما مبايعة الناس له جعلت إماما. ولو أن الناس لم يبايعوه ورضوا بذلك كما قال ابن تيمية لما كان إماما. ونفس الشيء تولية عمر للستة مجرد ترشيح، الذي جعل عثمان خليفة هو اختيار الناس بهذه الصيغة. أيضا أنا
طيب سؤال، لو أن هؤلاء الستة اتفقوا على عثمان بن عفان، ولم يحدث هناك مشاحة بين عثمان وعلي، ولم يتنازل أحدهما للآخر كما صنع طلحة والزبير، لو حدث هذا وعبد الرحمن بن عوف أيضا، لو حدث هذا الأمر واختار هؤلاء الستة واحدا منهم، هل سيذهبون إلى الناس أو سيكون
لو حدث هذا وجعله خليفة لكان افتيات على المسلمين، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. هم لماذا بايعوا أبا بكر الصديق في السقيفة؟
ما الذي ميز أهل المدينة عن غيرهم؟ ألم يكن من العدل ومن الإنصاف أن ينتظر رأي أهل مكة ورأي أهل الهجر ورأي أهل البصرة ورأي أهل
هذا من العرف لا من الشرع،
هذا من
قال المولى
جيد،
هذا من العرف لا من الشرع.
طيب، أما العرف لا من الشرع، لا
بقى شوية بس
القضية، لا
جواب على
نصل إلى تدرج منطقي أن تقول هذا من العرف لا من الشرع. يعني لو أن النظام الديمقراطي اقتصر على فئة معينة من الناس وأقروه عرفا لهم، لو أقر النظام الديمقراطي مجموعة من الناس وقالوا هؤلاء هم الذين يقرهم العرف ولن نعدوهم في قضية الترشيح، هل تؤمن بإقرار العرف حين ذاك أو لا تؤمن به؟
من الذي يختارهم؟
كيف؟
من الذي يختارهم؟
لو حصل عرفا وأقر أناس برلمان معين وقالوا هذا،
هل قرر عامة الناس
هذا العرف؟ كل أهل قرية، عمدة كل قرية جاءوا صار في البرلمان وأقروا.
نعم، أنا أعتقد
القرار من اللي
لا. عمدة واحد، عمدة الله خلى عمدة.
أنا أعتقد أن الأمر
أسهل، وصاروا عمد القرى.
أنا أعتقد أن الأمر أسهل من هذا. نحن مستندنا في هذا هو النص أولا، ثم بعد ذلك فعل الراشدي. النص عام، ما قال إن الشورى للرجال عن النساء، ولا قال إنها لها المدينة عن غيرهم، وقال أمرهم، وقال شاورهم بنصوص عامة. هذا العموم هو الأصل. هذا العموم هو الأصل.
طيب جيد، عندما قال
متمسكين بالنص،
سؤالين تسمحوا لي،
عندما قال شاورهم، الضمير يعود على من؟
يعود على كل الناس،
على كل الناس.
والنبي
يخاطب الرسول، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل خليفة وكل أمير بعده؟
لكل أمير ولكل خليفة.
وما هو دليلك على أن الخطاب لكل؟
كل ما هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لنا إلا إذا قام الدليل على
ذلك. اسمح لي يا دكتور، اسمح لي،
قاعدة أصولية.
أنا الآن الذي فهمته أنك تقول أن انتخاب عموم الناس واجب، أنهم يرشحون يعني.
نعم.
والذي فهمته من الدكتور أنه يقول، خليني أقول لك،
لا بس هذا لأشرح في هذا. أنا استقرأت كل الأحاديث تقريبا المتعلقة بالشورى التي استشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعتها في رسالة هذه الصغيرة اللي عندي، أغلب السنة السياسية في بناء السلطة وأدائها. أغلب الصيغ التي ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشيروا علي أيها الناس. حتى النساء، حتى أم سلمة رضي الله عنها قالت إني من الناس.
هذا استدلال، إحنا نبغى القول.
نعم.
أنه واجب.
نعم،
ترى أنه واجب
طبعا، لأن هذا العموم لا مخصص له،
والدكتور وأنت ترى أنه حرام.
لكن لكن عموم الناس من حقهم أن ينيبوا، والنيابة مبدأ شرعي، باب النقباء للناس في صحيح البخاري.
رائع رائع. الآن لكن أنت تراه واجبا.
إذا اختار الناس جماعة سماها الحل والعقد فأنا مع الشيخ.
أنت تراه واجبا.
ما عندي مشكلة.
أنت تراه واجبا.
لكن لابد أن يكون برضا الناس واختياري.
برضا الناس واختياري. نعم. وأنت تراه محرما لولا ضرورة الواقع.
يعني أتحفظ في كلمة محرم، لكن أقول ليس هو الشرعي.
ليس هو الشرعي.
ليس هو الشرعي.
أنا أقول لك كأحد المشاهدين الآن. نعم. أقول إنه لو أحد هناك قول ثالث. إنه هذا أمر مباح، المهم أن يكون في قدر من التراضي عن طريق النخبة، عن طريق عموم الناس، عن طريق ولكل زمان ما يناسبه ولكل مكان ما يناسبه، لكن أصل الشورى وأصل المشاورة وأصل رضا الناس مهم.
طيب.
الاستدلال على الوجوب حتى الآن لم أقتنع، والاستدلال على المنع والتحريم حتى الآن لم أقتنع.
طيب خلاص.
عموم الناس نأتي.
أي. لماذا لا تقبل أن الأمر للوجوب إذا لم يدل دليل على صرفه؟
الأمر لا شك أن الشورى واجبة، لكنه أن تجعل عموم الناس في كثير من الأقضية.
لا هي وردت عامة. وردت عامة.
لكن التطبيق العملي للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم بما أنك تقول واجبة، معناه أنهم تخلوا عن الواجب من أجل العرف. تخلوا عن واجب من أجل العرف، وهذا مخرج الحقيقة.
هذا كلام
غير شرعي.
لا
أنا تخلى عن واجب شرعي من أجل العرف.
لا أنا
هذه مسألة أنا يعني ما يرسل لأهل مكة ولا يرسل لأهل البصرة من أجل العرف.
جميل.
وكان لم يكن صعب.
واضح السؤال.
لا هذا عندي جواب عليه يا شيخنا. أعتقد أني ذكرت من قبل وقلت أن أهل المدينة بما أن فيه كبار المهاجرين والأنصار كانوا بمثابة نواب عن الأمة. الأمة نفسها راضية أن يكون نواب عنها. وهنالك اعتبارات عملية أخرى. ولذلك بيعة عثمان جاء الجند لما جاءوا جاء الأمراء في الحج وجاء أمراء الجيش وبايعوا أيضا، يعني ما كانت مجرد أهل المدينة بالنسبة لعثمان، لكن بالنسبة للصديق والفاروق كانت مقصورة على أهل المدينة.
ندخل في المواطنة أيضا لأنه الانتخاب أخذنا حظه من النقاش قدرا من حظه لم ننتهي. المواطنة الآن دكتور أنت ترى أنها أحد الأشياء التي لا ينبغي أن أحد الأشياء المحرمة لولا ضرورة الواقع، المساواة والمواطنة ولا
يعني فكرتك أن تجعل المواطنة هي فكرة بناء الدولة الإسلامية أو الوطنية هي فكرة بناء الدولة الإسلامية. أما قضية الوطنية كشعور أنا لا أعترض على الوطنية كشعور، وهو ما ندعو إليه أن يكون عند الإنسان وطنية بمعنى أن يكون عنده شعور ومحبة للوطن وشفقة على الوطن ورغبة في كذا، هذه أمور فطرية ومحبة شرعية ولا أعترض عنها، لكنني أعترض على الوطنية كفلسفة بمعنى أنها تكون هي الرابطة بين الناس وهي المحرك لسياسة الدولة.
حتى الآن خلينا نعطيك مثال.
نعم.
الأقباط في مصر.
نعم.
مسلمين وأقباط.
نعم.
أن تصورك الإسلامي في الدولة الحديثة.
لا أريد أن أتحدث عن دولة بعينها. أنا أريد أن تعتذر لي قل لي غير مسلمين ومسلمين في دولة ما.
دولة في في دولة ما. فيها مسلم وفيها غير مسلم وكلهم من نفس الدولة ومواطنين في نفس الدولة. المفهوم الإسلامي في التعامل مع هذا الموضوع كيف؟
المفهوم الإسلامي المعاملة مع هؤلاء إعطائهم حقوقهم وواجباتهم، لكن لا تذهب هذه الحقوق والواجبات إلى أنهم يذهبوا إلى الولاية العامة أو إلى سلطة الدولة أو نهاية رئاسة الدولة.
إذا استثنينا سلطة الدولة وساويناهم في كل شيء جائز؟
في الأشياء التي أجاز الشرع المساواة فيها لا بأس، أما الأشياء التي
وش الأشياء اللي ما هذا سؤال أنا
هذا قضية إقرارهم على التوسع في عباداتهم، التوسع في الدعوة إلى دينهم، هذه كلها لا يقرون عليها، التوسع في الدعوة إلى دينهم، إظهار الإعلان عن شعائرهم المحرمة علنا، مثلا جعل هذه الشعائر علنية، هذه كلها من الأشياء التي لا ينبغي في الدولة الإسلامية.
الجزية
مسألة يعني تختلف من مكان إلى آخر، يعني ليست حتمية، قد يعفى عن أيضا عن الجزية، قد يعفى عن الجزية.
سنأتي بعد قليل. نعم. لماذا عفي عن الجزية بالذات؟ نعم. ولم يعفى عن غيرها؟ ما مفهومك يا دكتور في المفهوم الإسلامي في الدولة الحديثة فيما يتعلق بالمواطنة والمساواة بين الهويات المختلفة والأديان المختلفة؟
أنا رأيي بكل بساطة أنه الدولة المعاصرة كواقع هي كما ذكرت من قبل هي عبارة عن ملكية عقارية مشتركة، لا عبرة لاختلاف الدين فيها من حيث الحقوق والواجبات، لكن إذا كانت غالبيتها مسلمة فيجب أن تكون مرجعيتها إسلامية وقوانينها إسلامية، ولكن هذا لا يعني تمييزا بين مسلم وغير مسلم في الحقوق والواجبات. حب الوطن هذه مسألة فطرية طبعا بطبيعة الحال. أجمل شعر العربي المعاصر هو شعراء المهجر اللبنانيين الذين أغلبهم مسيحيون كتبوه في مواطنهم، وهذا لا علاقة له بالدولة. الدولة هي نحن عصر دول الفتوح انتهى، نحن لا نعيش في عصر دول الفتوح التي فيها المواطنون هم الفاتحون ومن سواهم محميون. هذا العصر ما عاد موجودا. نحن نعيش في دول عبارة عن قطعة أرضية يملكها أهلها الذين ولدوا فيها مسلمين وغير مسلمين. أنا ابنتي ولدت في أمريكا فهي أمريكا لأنها ولدت في أمريكا، وأنا ولدت في موريتانيا فأنا موريتاني. هذه مسألة لا علاقة لها لا بالعرق ولا بالدين من حيث التساوي في الحقوق والواجبات. كثير من التضييق حقيقة الذي ضيق به الفقهاء على أهل الكتاب أنا أعتقد أنه مبتدعات فقهية وليس لها مستند قوي في الشريعة.
هو عرفي يعني قصد.
نعم لا هي قوانين، أنا أسميها قوانين طوارئ. لما يقول لك لما تجد في أحكام مثل ابن القيم أنه الكتاب لا يملك خير ولا يكون عندهم سلاح ولا هذه قوانين طوارئ. ابن القيم عاش في الشام في أيام نهاية الحروب الصليبية ولسه المغول لا يزالون ينهبون. هذه قوانين طوارئ وليست أحكام شرعية عامة.
في هذه يا دكتور.
أما الجزية أخيرا، الجزية كانت حقا للدولة وليست واجبا عليها، حق وليست واجب. لما كانت دولة فتوح، لما كانت دولة المسلمين، الآن ليست دولة مسلمين، الآن هي دولة مواطنها. وكما قلت هذا واقع ينبني عليه أحكام شرعية فعلا. أنا لا أستطيع أن أجلس مثلا في هذه البلاد الطيبة المقدسة وأقول أنا مسلم وهذا بيت الله الحرام وسواء العاكف فيه والبادي. صحيح هذا بيت الله الحرام وسواء العاكف فيه والبادي، هذا صحيح، ولكن هذه الدولة اسمها السعودية ومن عنده الجنسية فيها عنده حقوق ليست عندي وعليه واجبات ليست علي. هذه طبيعة الدول سواء كنت مسلما عربيا او غيره، هذه طبيعه الدول المعاصره.
ويتفق لكن لا يقولون
ما في عيب في هذا، هذه هي طبيعه الدول المعاصره.
احكام
ونحن راضين بس العالم كله راضيه بهذا.
المساله المهمه ما يتعلق بقانون الطوارئ
حتى للمشاهد ايضا. انا قلت من الاول هي اشكاليتنا ليست في قضية أننا ينبغي أن نتعامل مع الواقع بما يتناسب مع الواقع، أنا هذا قلته من أول، ينبغي أن نتعامل، لكن إشكاليتكم يعني وأجعله بالخطاب يعني موجه إليك يعني.
إشكاليتهم
أو إشكاليتكم
لا إشكاليتكم
هو أنكم تجعلون الواقع هو المثال الذي سننتهي إليه، خلاص ليس هناك مثال بعده.
لا نحن نريد التكييف الفقهي للواقع بدل ما نفكر الواقع آخر.
بالنسبة لي أنا أقول التعامل مع الواقع كواقع والنظر إليه وإعطاء فتاوى وإعطاء أحكام خاصة بالواقع، هذه مسألة يعني كما تكلمنا عن الماوردي في الحلقة الماضية وقلنا أن الفقهاء المسلمين تعاملوا مع الواقع وكيفوه لقواعد الشريعة، هذا أمر مطلوب منا نحن الآن أن نكيف الواقع لقواعد الشريعة، لكن أننا نستسلم لهذا الواقع كما أنك أنت الآن لا تستسلم للواقع الإمبراطورية التي تسميها الإمبراطورية الإسلامية وترى أن المفروض الخروج على هذا. لا ينبغي علينا أن نستسلم لهذا الواقع أيضا، ينبغي علينا أن نتحدث، يكون عندنا جانبان للخطاب، جانب خطاب كيف نتعامل مع الواقع وما هو المفروض أن يكون. الإشكالية هو الخلط بين الواقع وما هو المفروض أن يكون.
ألم يحدث هذا مع الموارد وغيره وخلط وعذرته في ذلك؟
أنا عذرته في ذلك.
طب لماذا لا تعذر هؤلاء؟
الماوردي لم يقل في واقعه أنه هذا هو المفروض أن يكون، بدليل أن فقهاء الإسلام عندما تكلموا في كتب التفسير عن الخلافة وتكلموا في كتب شروح الحديث، يعني مثلا ابن عبد البر عندما تكلم في التمهيد عن الخلافة لم يتكلم عن الواقع وإنما تكلم عن المثال. أيضا القرطبي عندما تحدث عن الخلافة في تفسيره تحدث عن المثال ولم يتحدث عن الواقع. في العصر الحاضر محمد الأمين الشنقيطي وهو بلدي رحمه الله في أضواء البيان عندما تحدث في بداية تفسيره لسورة البقرة تحدث عن الخلافة، تحدث عن المثال ولم يتحدث عن الواقع. فهناك الإشكالية أن تجعل المثال هو الواقع.
لا نحن نختلف. نحن نختلف جدا. الشيخ هو الخلاف بيننا في المثال وليس في الواقع. لا. أنا لا أرى دليلا شرعيا على منع غير المسلم من تولي المنصب.
لا أنت
لا نصا من الكتاب.
لا أنت عندما تقول الدولة المعاصرة هي دولة
قوانين
دولة ماذا سميتها دولة عقار وهذا الكلام
ملكية عقارية
هذا
طيب دكتور محمد
وليس هو
وصف ليس
مسلم. تسمح لي دكتور؟
لا أنا أحب أوضح.
تفضل.
أنا قلت أنه منع غير المسلم من تولي منصب الدولة في العهد القديم وإجماع فقهاء السياسة الشرعية على ذلك كان اجتهادا مصلحيا وليس حكما نصيا.
نعم.
هذا الذي قلت.
نعم.
هذا الاجتهاد المصلحي لا أراه
نص شرعي.
لو كان نصا لما خرجنا عليه لا اليوم ولا غدا ولا
هو نص شرعي لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
هذا اختلفنا.
وأنت تقول إن هذه آية قدرية
وليست
أمر. وأنا أقول إذن فلتجعل قول الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم اجعله قدريا.
طب عندي سؤال.
نظام الشورى.
عندي سؤال للدكتور.
السؤال جاءت بالأمر أولا.
تسمحوا لي أخوان خلونا بس نهدى قليل. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لو كان وزيرا تنفيذيا أنت لا ترى أي يعني توليتهم أي سلطة إذا كانوا مواطنين غير مسلمين؟
إذا وجد الكفء من المسلمين المساوي أو الكفء المساوي أو الكفء الذي أقل يعني أقل بشيء قليل هذا لا أرى
لم يوجد
يعني تخالف الماوردي بهذا شيخ أنت تخالف الماوردي
تسمح لي دكتور لو ما وجد لو ما وجد ترى يجوز
لو لم يوجد لو لم يوجد وكان هناك ما يضبطه والخليفة مسلم مؤمن قائم بأحكام
رجعنا نفس الكلام
نعم لا
نفس الكلام بس الفرق بالمستوى
لا بد أن يكون الخليفة مؤمنا مسلما قائما بأمر الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب رفض أن يتولى سكرتير لي
ما جاوبت على السؤال
لا هذا جاوبت عليه هذا جواب السؤال كانت ما تصبر على الجواب
الآن بس عشان لا يطول لهذا الآن يجوز أنه يولى شخص مواطن غير مسلم في أي وظيفة غير الرئاسة في أي وظيفة
وزارة
تنفيذية عادية يجوز أو لا يجوز
إذا لم يكن له سلطة إعطاء القوانين لم يكن له سلطة إعطاء القوانين
يجوز
ويجوز نعم
يجوز بضوابط
يجوز بضوابط أنا ذكرتها
طيب هل من ضوابطها هل من الضوابط أنه ما يوجد مسلم تحت ولايته
لا
طب ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا
ليس له عليهم سبيل لأن له ليس عليه إقرار أنظمة ولا شيء
هو يقول إذا كان بالدساتير ليس عليه سبيل
أنا أقول إذا تولى رئاسة الدولة فقد جمع السبيل في يديه واستطاع أن يغير وأن يبدل لأنه ليس هناك من يرأسه كما ضربت مثالا واقعيا بكارلوس مينت
ترى جاب كلام أنا وجهة نظري يحتاج إلى رد قانون الطوارئ
في الدول الاستبدادية نعم صح الدول الاستبدادية أنا لا أرضى أن يحكمني إلا مستبد مسلم لأنه في النهاية مزاجه هو الذي يحكم
نعم.
قانون الهوى على الأقل الهوى مسلم أحب إليه من هوى غير مسلم
طيب.
لكن إذا كان هناك قانون يخضع له الحاكم والمحكوم ودستور يخضع له الحاكم والمحكوم فالفرق كبير
طبعا أنا دكتور لسه أرى أنه يعني أنا ليس لي رأي لكنه مناقشة في الاستدلال والدليل قانون الطوارئ ماذا تجيب عليه؟ هل أحكام الذمة فعلا كانت هي من قبيل قانون الطوارئ ولا من أحكام شرعية يجب الالتزام بها حتى في الأيام القادمة؟
في بعض أحكام الذمة التي تحدث عنها الفقهاء في قضية أنهم مثل ما ذكر كلام ابن القيم في قضية أنه لا يمنعون من ركوب الخيل وكذا والأشياء هذه كانت فعلا قانون أشياء يعني للطوارئ لأنهم كان هناك خيانات كثيرة جدا من النصارى ومن غيرهم ممن كانوا أتباع يتعاملوا مع هذه الدول النصرانية فكان هناك يعني رغبة في إبعادهم وتنحيتهم وتمييزهم عن المسلمين بشكل كبير لكن قضية منعهم من التوسع في الدعوة إلى دينهم هذه أصل وهذه يعني ليست من قضايا الطوارئ
لا أنا أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل نصارى نجران في المدينة المنورة واستقبلهم في مسجده وناقشوه وجادلوه ودعاهم إلى المباهلة ويكفي هذا حرية
هذا الدعوة لكن لم يسمح لهم بأن يدعوا إلى دينهم
وأي دعوة أكبر من الجدال حول العقيدة مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسجده أي حرية في الدعوة أكبر منها
نحن لا نريد لا نمنع يعني نصراني أن يجادل مسلما في قضية في العقيدة لا نمنع لكننا لا نعتقد أن مشاريع الدعوة هناك فرق بين أن تناظر مسلما وبين أن يكون همك هو الدعوة إلى دينك وتضع مشاريع دعوية لدعوة إلى دينك هذا فرق بين
الآن دكتور محمد ترى أنه مشاريع تنصيرية أو ديانات أخرى غير إسلامية في دولة مسلمة أنهم يعطون كامل الحرية
مشاريع تنصيرية قائمة على أساس استغلال فقر الناس أو غيره أنا ضدها تماما ولكن حرية رأي أن يتحدثوا في الإعلام عن دينهم أن يتحدثوا في المجال العام عن دينهم أن يناقشوا المسلمين ويحاولوا يبرهنوا لنا أن عقائدنا خاطئة ونحاول يبرهنوا أن عقائدهم خاطئة هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرى مانع من شرع
على قول الله سبحانه وتعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فالله سبحانه وتعالى أمرنا بهجر من يدعو إلى غير الله سبحانه وتعالى
وأنا أريد أن تشرح لي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومدلوله وقد صحح ابن القيم القصة أنهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا في مسجده ثلاثة أيام وصلوا صلاتهم في مسجد النبوي وجادلوا طبعا هذا دليل في القرآن يعني دعوتهم إلى المباهلة هذا كله إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فلا بد أن نأخذ منه العبرة
طيب هذا تفسيري لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدمته قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب الدعوة إلى الإسلام دعاهم وباهلهم لأنه نبي مرسل واجبه هو الدعوة إلى الإسلام ولكن كيف يكون نبيا مرسلا كيف تكون تريد من نبي مرسل بالدعوة الناس إلى الإسلام يأتيه أناس ليسمعوا عنه الإسلام ويمنعهم من مناقشته ويمنعهم من مجادلته ويقتلهم عندما يأبون الاستماع
نريد أن نختم
هو يقتدي ولكنه يفهم خلاف فهمك
نعم
نريد أن نختم في هذه النقطة حتى ندخل إن كان لديك شيء فيما يتعلق بالمواطنة حتى ندخل في موضوع المحور الذي بعده.
ندخل في المحور الذي بعده.
عندك شيء في المواطنة؟
لا تفضل تفضل خلاص.
الآن في نقاش في سابقا ما يتعلق بتغول الدولة أو دخولها في الجزئيات والتفصيلات. الآن ما هو مفهوم الدولة فيما في في فيما عندك يا دكتور محمد؟ نبدأ بك. ما هو مفهوم الدولة في نظرك الإسلامية في العلاقة علاقة ما تسميها الضمير أو الأخلاق أو الواجب الفردي؟ أو وين تتدخل الدولة؟ وين المفترض لا تتدخل؟
أعتقد أن المعيار هو حق الله وحق العباد كما كان يقول العلماء. ما كان حقا لله تعالى، أي ما كان تعبدا محضا ليس به إضرار بالآخرين، فالأصل أن يبقى ضمير الفرد هو السلطة فيه. وإن لم يغني ضمير الفرد، وضمير الفرد مهم، لأنه من أراد الله تعالى إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا جعل له وازعا من نفسه يأمره وينهى كما في الحديث. فإن لم هو هنالك طبقات من الوازع، فإذا لم ينفع الوازع الضمير الفردي فهنالك سلطان المجتمع. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والحياء كله خير، فالحياء من لم يزعه ضميره قد يزعه حياؤه من المجتمع. فعندك سلطان الضمير، فإن لم ينفع فالسلطان المجتمع، فإن لم ينفع بعد ذلك تتدخل الدولة. أما تدخل الدولة ابتداء فأنا أعتقد أنه تغول من الدولة، وبعض الحكام يفعله تعويضا عن الشرعية السياسية حتى يتظاهر أنه هو حامل قيم وحامل ملة وحامل كذا، وهو مقصر حتى فيما الواجب الذي جعله الله عليه وهو العدل بين الناس والواجبات اللي هي واجبات الحقيقية للحاكم.
سندخل في بعض التفاصيل، لكن أسألك سؤال. بناء على مفهومك هذا يا دكتور، لماذا اضطر الناس للنفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الموضوع هو بالخيرة التامة؟
نعم،
لماذا اضطر؟
يضطروا لأن الإسلام انتصر، وهذا لاحظه من الملاحظات القيمة للشيخ الإسلام ابن تيمية، أن المهاجرين ليس فيهم منافق. لماذا لا يوجد أي منافق من المهاجرين؟ لأنهم كانوا دخلوا الإسلام في 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 مكة لما كانت سطوة الكفر موجودة. في المدينة كانت السطوة للإسلام، والناس بطبيعتهم يمالئون القوي ويجاملون القوي ويخشون القوي حتى ولو كان عادلا. حتى ولو كان عادلا
يخشون، ولو كان عادلا كانت هناك عقوبة يخافونها.
لا، في ضغط، لا تنسى أن في ضغط المجتمع أيضا، ليس بالضرورة حكم الدولة، ولكن في ضغط المجتمع وفيه السير مع الموجة العامة وفيه مراعاة القوة وغيره. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحاشاه من أن يظلم أحدا.
لا، ما يظلم أحد، لكن هو خلافا هل هذا ظلم ولا عدل؟ أنت تقول ظلم، نحن نقول بعض الأخوان يقولون عدل. إيش مفهومك يا دكتور لموضوع حدود الدولة؟ أين تذهب وأين يفترض أنها ما تتدخل؟
أنا أخي في أول حلقة تكلمت عن مقاصد الشريعة، وهذه يعني أكررها ثالث مرة ورابع مرة، أن مهمة الدولة هي مقاصد الشريعة، تحقيق مقاصد الشريعة الضرورية والحاجية والتحسينية وتكميلات الحاجيات وتكميلات التحسينيات. فكل ما يؤدي إلى تحقيق مقاصد الشريعة فعلى الدولة أن تعمله، كل ما يؤدي إلى تحقيق مقاصد الشريعة. لو رأت الدولة في بعض الأحيان أن هناك من جهات في المجتمع من سوف ينوب عنها إما تلقائيا أو بسلطة نظام في تحقيق مثل هذه الأمور فلتعملها. يعني مثلا الدولة الإسلامية في كثير من في الأعصار في التاريخ كانت الوقف كان يقوم بمهام كثيرة لا تقوم بها الدولة. كان الوقف يقوم بمهمة التعليم، كان الوقف يقوم بمهمة العلاج، كان الوقف أيضا يقوم بمهمة أيضا إمداد الجيوش في كثير من الأحيان وفي كثير من الأحيان. فعندما تكون هناك مؤسسة من المؤسسات الموجودة في الدولة، المؤسسات المجتمعية تغني الدولة عن التدخل في جزئية معينة، فلا بأس من أن تكتفي الدولة بهذه المؤسسة عن أن تدخل بنفسها. لكن عندما توجد قضية لا يقام مقصد الشارع الضروري أو الحاجي أو التكميلي إلا بتدخل الدولة، فيجب أن تتدخل الدولة.
دعنا نركز على المحاسبة. نعم، المحاسبة، متى الدولة تحاسب وتعاقب، ومتى يكون هذا ليس من صلاحياتها وليس من مساحتها التي تتحرك
تعتمد
فيها.
على نوعية المحاسبة، تحاسب من وتعاقب من. فإن كانت المحاسبة المحاسبة في المال العام، في أموال الناس، في أموال الناس، فيجب على الدولة، هذه مهمة الدولة، مهمة عظيمة جدا من مهمات الدولة، وهي مهمة قام بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يسائل الولاة، بل كان يأخذ الولاة بالظنة. يعني ليس لم يكن عند عمر بن الخطاب في بعض الأحيان عندما حاسب أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن عنده دليل قطعي على أن أبا هريرة قد خان، ومع ذلك فقد حاسبه بالظنة. عندما كان قال خيل تناتجت وعطايا تتابعت، كان أبو هريرة رضي الله عنه صادقا، ولكن عمر بن الخطاب أخذه بالظنة ليكون خلاص أنت عامل يجب أن تتفرغ لمثل هذا العمل، أخذه بالظنة لأن العامل أو الوالي الأساس
هذا محل اتفاق. نعم. محل هذا محل اتفاق، محل اتفاق. لكن هذا محل الخلاف، نريد محل الخلاف. هل مثلا لو كانت الدولة فتواها أن صلاة الجماعة واجبة،
نعم. هذا الكلام،
هل من واجب الدولة الإسلامية، نعم. هو هذا محله، نعم. الآن هذا مظنته، نعم. هل من واجب الدولة الإسلامية أن تتتبع، نعم. من لم يصلي جماعة حتى تحاسبه وتعاقبه، أو أن هذا تدخل في أمر ينبغي أن يكون من أمور الدين بين العبد وربه؟
نعم، كما قلنا في قضية مقاصد الشريعة أن على الدولة حفظ مقاصد الشريعة ومن ضمنها حفظ الدين، فإذا كان ترك الإنسان ترك فرد من الأفراد للجماعة سيؤدي إلى خلل في قضية التربوية، قضية حفظ الدين للمجتمع، كأن يكون الرجل لا يصلي مع الجماعة وفي معه يعني في بيته وأخلى لا يصلي مع الجماعة يصلي في بيته وترك الجماعة وأدى تركه للجماعة إلى شيوع ترك الجماعة ممن هم دونه، فأدى ذلك إلى ضياعي أو سيؤدي ذلك إلى ضياعي وذهاب شعيرة من الشعائر، فيجب على الدولة أن تأطره حتى لا تضيع هذه الشريعة الشعيرة. أما إذا كان ترك شخص للجماعة، هناك حي فيه 200,000 من المواطنين، مجموعة منهم لا يصلون الجماعة، لكن ذلك لم يؤثر على حفظ الدين وحفظ الجماعة الذي تقوم به الذي هو من مهمة الدولة، فأنا أعتقد أنه ليس على الدولة أن تتتبع الناس، لأن هذا سيؤدي إلى نتيجة عكسية أخرى وهو إحداث مشكلات أكبر.
إذن يجوز،
نعم. هي مشكلة مشكلة النفاق، يعني هو الدين لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل. وفي صحيح البخاري انه عن معاوية رضي الله عنه قال انك اذا تجسست على الناس افسدتهم، فانت الضمير الخلقي نحن نحتاج نحافظ على نقاء الضمير الخلقي بمعنى اخلاص الدين لله عز وجل. انا لا اختلف مع يعني اعتقد الخلاف بين مع الشيخ هنا في قضيه طريقه اداء دور الدوله، بينما مثلا قد يرى احد العلماء ان الدوله ترغب الناس انهم يمشي المسجد، ارى انه لا قد يكون واجب الدوله هنا هو ان تزيد من حديث في وسائل الاعلام عن صلاه الجماعه مثلا، او تحث الوعاظ او تحث العلماء على التعليم، ولكن الارغام بسلطه القانون هو الذي نختلف حوله. فهذا لا يعني ان الدوله ليس لديها رساله في نشر الدين وحراسه الدين، لا عندها رساله، ولكن طريقه اداء هذه الرساله اذا لم تكن تتعلق بالحقوق فلا ينبغي أن يستعمل فيها سلطة القانون.
إذا مخاوف غير
الثاني قضية الضرر هذا ضرر الغير، الإضرار بالغير ما هي حدود، وهذه مسألة اجتهادية. يعني قد يرى الشيخ تخلف هؤلاء الجماعة عن المسجد ضرر بالآخرين لأنه إشاعة للتخلف عن جماعة وغيره، وقد أرى أنه ما في ضرر للآخرين. فالمسألة هذه أنا أعتقد هي مسألة اجتهادية، ولكن الأصل وأعتقد أنه مهم جدا في دول المعاصرة وبالذات في هذا عصر الفتن الذي نعيش فيه والناس خائفة من الإسلام ومن الدولة الإسلامية، أنه نحجم
تتحدث واقعا
نحجم الدولة واقعا.
هناك فرق يعني يقول لا الخطاب الواقعي
نحجم لا ما هو الواقع
هو قال أنت الآن تتحدث
نحجم الدولة لا أنا وبس أنا جبت مثال من النبي أصلا العصر النبوي النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرق بيوت الناس بسبب
الجماعة لكن المنافقين كانوا يأتون إلى الصلاة حتى في الأوقات الحرجة
صحيح ولا أحد أرغب
ماذا تجيب الرجل ماذا بين الرجلين
بماذا يصلون
الجماعة ولكن لا يرغبون
لا يرون فرضية لماذا هم لا يرون فرضية الجماعة لماذا يأتون
لكن ليس إرغاما من الدولة ليس إرغاما من الدولة
ليس إرغاما ممن
في سؤال للدكتور
سلطة المجتمع
إذا نحن أنا قلت قبل قليل إذا كان المجتمع يؤدي رسالة الدولة فلا بأس من الدولة أنها تستنيب المجتمع في مثل هذه الأمور، لكن عندما يكون المجتمع لا يؤدي رسالة الدولة أو لا يؤدي رسالة الدولة
هناك تهمة
الدولة أن تؤدي رسالة
هناك تهمة توجه للإسلاميين في أنهم إنما دخلوا هذه اللعبة الديمقراطية حتى ينقلبوا عليها، وإنما هو أمر يراعون الظروف الواقعية ثم ينقلبوا عليها ليتمموا مشروعهم التام الذي لا يسمحون فيه بكل هذه الحريات. هل هذه التهمة صحيحة أو ليست صحيحة؟
أنا أفترض أنه أقول ينبغي هو للأسف أتكلم عن الواقع أم ماذا؟
لا عن مفهومك
أما عن الواقع فللأسف ليست صحيحة.
تمام.
للأسف ليست صحيحة. نعم للأسف ليست صحيحة. أن أعرف أن كثير من الأحزاب الإسلامية تدخل وهي ترى أن هذا الواقع هو المثال وهو خلاص المسألة التي ينبغي أن تسير أن تكون على الدوام، هذا هو الواقع للأسف. لكنني أتحدث عن المثال يفترض أن يكون نعم يدخلون في هذه اللعبة الديمقراطية حتى يستطيعون أسلمة المجتمع وأسلمة الدولة وأسلمة النظام وتغيير الواقع السياسي
ثم ينقلبون.
ليست انقلاب، هي أن تستخدم أن تعطيتني سلطة ديمقراطية. إذا وضعوا استفتاء مثلا، أصبح الإسلاميون أغلبية في برلمان معين وأصبحت الرئاسة الدولة إسلامية ووضعت استفتاء،
وقدرت
أن
يحافظ عليها.
لا لحظة،
قدرت أن يحافظ
عليها بالنظام. لا دقيقة، وضعت في النظام الدستور يقضي لي استفتاء شعبي، هل تريدون كذا وكذا، هل تريدون الدولة الإسلامية التي نظامها وكذا وكذا، واختار المجتمع هذا الأمر.
نحن للتصويت وهذا حرام، هذا حرام.
لا التصويت. أنا أتكلم عن الآن، نحن نسير في الواقع، في هذا الواقع نحن نسير معكم في الواقع. إذا استطاعوا أن يربوا الناس على مثل هذا، نعم يعني أنت نوعا ما. فأنا أقول المفترض هذا الأمر، لكن للأسف هذا هو غير صحيح.
يا دكتور، الآن حركة إسلامية أخذت الحكم واستطاعت أن تحافظ عليه.
نعم.
بالقوة.
نعم.
هل هذا يجوز؟
بالقوة.
كيف بالقوة؟ بالقوة يعني حتى لو التصويت اختلف يعني عليها،
خافت أن تخسر الانتخابات،
خافت أن تخسر أو خسرت الانتخابات وحافظت عليه بالقوة، هل يجوز أن تسلم السلطة أو لا يجوز؟
هذا أنا أقول لك، هذا خرجوا حتى على الفكرة الإسلامية، هم خرجوا عن الفكرة الإسلامية إلى فكرة شبيهة بالقضية الملك العضوض وكذا، هي استبدادية. أنا لا أريدهم أن يخرجوا من هذا إلى هذا، من سيء إلى أسوأ، لا أريدهم أن يخرجوا من هذه الأمور. أنا أريدهم طال عمرك عندما تأتي الدولة الإسلامية يحكم المسلمون، عندما يحكم المسلمون يبدأون بالعمل بقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيبدأون بتعبيد المجتمع لله سبحانه وتعالى ونشر عبودية المجتمع لله سبحانه وتعالى حتى يكون
وصلنا إلى مرحلة
إلى قضية التمكين.
شوف نعم. النشر لا يختلف معك الدكتور، يختلف معك في القرار. أنا الآن وصلت إلى مرحلة كحركة إسلامية مثلا، الحركة الإسلامية الفلانية وصلت إلى مرحلة أنه بالتصويت بتروح عليها يمكن لحزب علماني، لحزب، هل يجوز لي أني أتركها ولا أحافظ عليها بالقوة؟
أنا هذا يعتمد على جواب سؤال آخر، يعني جوابي على هذا، هل هم قاموا بمشاريع الدولة الإسلامية عندما حكموا من العدل وإقرارهم؟
قاموا بما يستطيعون،
قاموا بما يستطيعون.
نعم.
من إقرار العدل وإقرار الشريعة وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في بين الناس، هذه الأمور قاموا بها ويخشون. لحظة، قاموا بها، قاموا بكل شيء. نعم. ويخشون أنهم عندما ينزاحون عن الحكم أو يتركون الأمر سيأتي دولة، يعني سيأتي حزب علماني وكذا
ويمكن يأخذون في التصويت الثاني.
أنا أعتقد أن عليهم أن يقيموا من المشاريع ما يضمن بقائهم في الحكم،
يعني بالقوة يبقى.
سويتها قوة أم سميتها أي شيء، يقيموا من المشاريع ما يجعلهم يبقى.
لا يجوز. لا يجوز للحركة الإسلامية التي تسلمت السلطة في بلد ما مسلم وقد قامت بكل ما يجب عليها من المشاريع ثم جاء التصويت ليعطيها غيرها من حزب غير إسلامي أن تمكن الحزب غير الإسلامي أن يأخذ الـ هل هذا صحيح ولا مو صحيح؟
لا، أنا أعتقد أن هذا تناقض أخلاقي حقيقة لا يليق بالمسلم، لأنه أنا إذا دخلت انتخابات مقتنع أني أطبق مبدأ الشورى، أن الله عز وجل جعل لهؤلاء الناس حق اختيار من يحكمهم، فأنا جئت على أساس اقتناع بمبدأ شرعي، وهذا المجتمع هو الذي أمره الله عز وجل بإقامة النظام الشرعي العام فاختارني للقيام بذلك، فإذا اختار غيري فالمجتمع آثم. هذه مشكلة المجتمع،
هذه مشكلة.
ماذا أفعل؟ أرجع للدعوة، أرجع لإقناع المجتمع برسالتي.
نعود إلى قضية
أنا رأيي أنه
سيادة الأمة، وهذا هذه مشكلة النظام الديمقراطي. حتى لو اختار الناس غير شرع الله سبحانه وتعالى،
بيجيك لأنه بيختم الآن.
أكمل الفكرة بس يا أخي، أنا رأيي حقيقة أنه نحن مشكلتنا دائما هي قضية الأولوية. أنا قلت أنه رأيي أنه نحن عندنا حكم الله عز وجل موجه إلى الناس، إلى الناس مش إلى الحاكم، والناس اختاروا من يقيم حكم الله عز وجل. هذا هو ترتيب المسؤوليات. إذا المجتمع اختار من يقيم حكم الله عز وجل فقد أصاب، إذا اختار من لا يقيمه فقد أذن. المجتمع يأذن كما أن المرضى يأذن.
إحنا وصلنا
حرب
أبي بكر
للمرتدين، حرب غير شرعية.
وصلنا يا دكتور،
هذه هي حقوق العباد،
هي حقوق العباد، سيادة الأمة.
يا دكتور، لأن زكاة حقوق العباد.
المرتدون ليسوا انفصلوا عن الدولة الإسلامية.
لا، وعقال أنهم حتى أعطوني، ولو عقال أعطوه إلى رسول الله.
بدأنا هادين إحنا، خلنا بس دقيقة.
أنت تريد التجارة معك
الصغيرة. لحظة، هو لك دقيقة واحدة تعبر عن كلمة ختامية في عموم هذا الملف، الدولة الدينية والدولة المدنية، ولك دقيقة واحدة ونختم بهذا. تفضل يا دكتور.
أنا الدقيقة التي لي أسأل الله سبحانه وتعالى فيها أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يذل أعداء الدين، يرحم أمواتنا وأموات المسلمين إن شاء الله، وأن يغفر لي ولأخي الشيخ محمد المختار ولمحاورنا الأخ عبد الله القرشي، وجميعنا نسعى إلى نقطة واحدة، وهي أن يكون الإسلام ودين الإسلام هو سيد في هذه الأرض. قد الآن يكون بيننا نقاش فكري وحوار على قضية كيف يكون الإسلام سيدا في هذه الأرض، هو يختلف معي في وسيلة، أنا أختلف معه في وسيلة، لكن نعم، لكنني أعلم يقينا أن هدفي وهدفه هو الهدف ذاته. أنا أرى أن المنهج الذي انتهجه هو منهج خاطئ ومنهج انزياح نحو الفكر العلماني، وأحذر منه. لكن نعم، لكن تحذيري من هذا المنهج لا يمنعني من احترامي لهذا الأخ.
أكرمكم الله، وأنا والله أشكر الأحبة هي دليل، وأشكر الشيخ عبد الله وأشكر الشيخ محمد على ساعة الصدر. حقيقة أنا أصلا ملتزم بسياسة أني لا أناقش مع المشايخ، ولكن أبتعد عنهم وأقول ما أشاء يعني
على نظام الدولة الدينية، ما أتكلم في المشايخ،
لكن لاتساع صدري شيخنا تحدثت، وتحدثت بصراحة، وهذه طبيعتي الصراحة، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا للخير
وربنا في إقراطي في نقاشاتك،
وأن نعم. إن شاء الله يأخذ بأيدينا جميعا إلى الخير، وأشكر للشيخ ساعة صدره وصبره علي، وجزاكم الله خيرا.
الله يجزاكم بالخير، ونحن أيضا نشكر المشايخ الدكتور محمد الشنقيطي وهو متخصص في الفقه السياسي، والدكتور أيضا محمد السعيدي متخصص في الفقه وأصوله، ونشكر المشاهدين الكرام على متابعتهم وبحثهم عن الحقيقة في خضم هذه النقاشات. والذي أريد أن أؤكده أنه ليس هناك بيننا من يشكك كما ذكر الدكتور في سيادة الإسلام وأهمية سيادة الإسلام، لكننا في أشياء كثيرة نحتاج إلى أن نفكر أكثر ونتحاور أكثر حتى نبحث عن الحقيقة، ومع هذا نستهدي الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما فيه خير وما فيه صلاح. الذي يحصل الآن، الذي يريد أن ينمي فكره ويرمي عقله، يجب أن يعطي وقتا كافيا للهدوء، للتفكير، للحوار، حتى تتجلى له الحقيقة بصورة أكبر بتفاصيلها وبحقائقها الكبار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يجعله متبعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلتقيكم أيها المشاهدون الكرام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ظمأ الأفكار لا يروى بما، بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها شعلا تشرقها.